السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله. أسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يوفقنا جميعا لما يريه، وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع وبما نعلم، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضل الله في الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه سبحانه خير مسؤول وخير مجيب. ثم إني أشكر ثم الأمير الكريم خالد بن عبد الله بن عبد العزيز على هذه الدعوة لهذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في سموه ويجعله هاديا مهديا، وأن يوفقه وسائر العاملين في الحرس الوطني لما فيه رواه، وأن يسدد خطى الجميع، وأن يوفقنا وسائر المسلمين لما فيه رواه ولما فيه صلاح عباده. وإني بهذه المناسبة لا يفوتني أن أشكر لجلالة الملك فهد بن عبد العزيز وفقه الله، ولسمو ولي عهده عبد الله بن عبد العزيز، ولسائر الحكومة كل ما يقول به من عناية وإصلاح لشؤون الحرس الوطني ولشؤون الأمة الإسلامية جميعا، ولدعم قضايا المسلمين وحل مشاكلهم بالطرق الموفقة. أشكر الله جل وعلا على ذلك، ثم أشكرهم على هذه الجهود العظيمة، وأسأل الله أن يزيدهم من التوفيق والهدى، وأن ينفع بهم عباده، وأن يجعلهم هداة مهتدين وموفقين لكل خير، إنه على كل شيء قدير. ثم إن كلمتي في هذه المناسبة تتعلق بوجوب الولاية بين المسلمين والأخوة بينهم، فإن الله عز وجل أوجب على المسلمين أن يكونوا أولياء متحابين في الله متناصحين، وأن يكونوا إخوة صادقين في جميع شؤونهم، يحب كل واحد لأخيه الخير ويكره له الشر، ينصح له شهيد أو غاب، يعوده إلى مرض ويدفع عنه إلى ظلم، ويعينه على كل خير، يغاثه إذا احتاج، ويحفظ حرمته شهيد أو غاب. يقول الله عز وجل في كتابه المبين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ربنا عز وجل عقد الولاية بين المؤمنين والأخوة بينهم، فواجبهم أن يحققوا هذه الولاية وهذه الأخوة بالنصح الصادق والتعاون على البر والتقوى، والتناصح في الله ولله والتواصي بالحق والصبر عليه. هكذا يجب على المؤمنين أينما كان في الشدة والرخاء في الغيبة والشهادة في جميع الأحوال. وقد حقق هذا المعنى وأكده كثيرا ما صحت به الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومعلوم حال البنيان وأن بعضه يشرك بعضا حتى يستقيم البناء ويرتفع البناء. فهكذا المؤمنون يشد بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا في كل خير ويأثر بعضهم عن بعض كل شر. وهكذا هم في التواد والتراحم والتعاطف يعطف هذا على هذا، يعطف غنيهم على فقيرهم، كبيرهم على صغيرهم، رئيسهم على مرؤوسهم، يوصف بعضهم بعضا ويعطي الحق الذي عليه بغير ظلم ولا أذى. يألم هذا لهذا ويحزن هذا لهذا كالجسد الواحد إذا اشتكى رأسه اشتكى بقيته، وهكذا إذا اشتكى المسلم يده اشتكى بقيته، اشتكى عينه اشتكى بقيته، وهكذا. فالمسلمون هكذا يألم بعضهم لبعض ويحزن بعضهم لبعض ويسر بعضهم لبعض ويفرح بعضهم لبعض، فهم شيء واحد وجسد واحد وبناء واحد. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه. المعنى: لا يظلمه في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، ولا يسلمه لمن يظلمه، لا يخلي بينه وبين من يظلمه بل يدفع عنه ويحوطه ويحميه بالحق. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخي كان الله في حاجة، ومن نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغروا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، ظلم المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هكذا يكون التوجيه العظيم للنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لأمته فيما بينهم، أن يكونوا هكذا إخوة متحابين في الله متعاونين في البر والتقوى، لا حسد بينهم ولا غش ولا خيانة ولا تباغض ولا تدابر ولا تقاطع، وكل واحد ينصح لأخيه ويألم لأخيه ويحب الخير لأخيه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هذه كلمة عظيمة القصيرة فيها كل خير. لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، يحب له العلم النافع، يحب له الاستقامة على دين الله، يحب له الغنى عما في أيدي الناس، يحب له الصحة والاستقامة والسلامة، يحب له السمعة الحسنة، يحب له أن يكون مسارعا إلى كل خير، يحب له أن يكون بعيدا من كل شر، يحب له ان يكون بارا بوالديه واصلا بارحامه مكرما لجيرانه كافا للاذى عن اخوانه المسلمين. هكذا المسلم مع اخيه. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. والله في عون العبد ما كان العبد في اخيه، ما كان العبد في عون اخيه. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. وتقدم الحديث السابق: من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. هذه كلمات عظيمه تربط بين المسلمين رباطا قويا من قوه الايمان وولاية الإيمان، وتجعل بينه المودة والمحبة والصفاء والتعاون على الخير. ولهذا قال فيما تقدم: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوان. كلمة جامعة: كونوا عباد الله إخوان. الواجب عليك أيها المسلم أن تمتثل ما وجهك إليه نبيك عليه الصلاة والسلام، كما أن الواجب عليك الامتثال لما أمرك الله به سبحانه في الولاية بين المؤمنين والأخوة بين المؤمنين. وسبق قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فأنت ولي أخيك وهو وليك، وهكذا المؤمنات فيما بينهن أولياء. فالمؤمن ولي أخيه في الله وولي أخته في الله، والمؤمن كذلك ولية أخيها في الله وأختها في الله. كلهم أولياء يتناصحون ويتحابون في الله ويتعاون بالبر والتقوى ويتواصون بالحق والصبر عليه. لا غلة ولا خيانة ولا حسد ولا غش ولا كاذب بالزور ولا دعوة باطلة، ولكن نصح وإخاء وتعاون على الخير وتواصل بالحق والصبر عليه. هكذا يجب على المؤمنين والمؤمنات. وبهذا التوجيه العظيم من ربنا عز وجل ومن رسوله عليه الصلاة والسلام تصلح المجتمعات ويستقيم أمر المؤمنين وتنتشر بينهم الفضائل وتحتفي بينهم الرذائل وينصرون على أعدائهم ويكون يدا قوية على من سواهم، ويدع الله عنهم بذلك أنواع النقمات وسائر العقوبات. أما إذا غيروا وتحاسدوا وتناجشوا وتباغضوا فإن الأمور تكون بضد ما تقدم، تسد الفوضى وتعظم الشحناء وتكتفي الفضائل وتنتشر الرذائل ويستحقون العقوبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فسمعتم قول القارئ قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم. هذا جزاء أهل الإيمان ليستقاموا، هذا جزاؤهم العظيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا إلهنا الله ومعبودنا الحق وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا، ثم استقاموا على طاعته، ثم استقاموا أي على طاعته واتباع شريعته وترك ما نهى عنه وتعالى. فماذا جزاؤهم؟ تتنزل على الملائكة، يعني عند الموت عند خروج الأرواح تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أمامكم فأنتم على خير وإلى خير، ولا تحزنوا على ما خلفتم في الدنيا من أولاد وغيره، لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها في الآخرة في الجنة ما تشتهي أنفسكم من أنواع اللذات والنعيم، ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون من أي نعمة من أي طلب، فلهم مطلوبهم ولهم ما تشتهي أنفسكم نزلا من الغفور الرحيم، ضيافة وقرا وإنعاما وإحسانا من ربنا الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. هذا جزاء من استقام على أمر الله وجاهد نفسه في طاعة الله وكفها عن محارم الله. وهنا يقول في الآية الأخرى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ليسوا أعداء، أولياء، لا حقد بينهم ولا حسد ولا غل ولا شحنة ولا خيانة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه صفاتهم، أمار بالمعروف نهاون عن المنكر، لا يحملهم حب بعضهم لبعض ألا ينكر عليه ولا يأمره بالمعروف، بل من الولاية فيما بينهم ومن الأخوة أن يأمره بالمعروف وينهاون عن المنكر حتى يكون ذلك من أسباب دخوله الجنة ونجاته من النار، وحتى يعينه على محاربة الشيطان، فإنه متى أهمله طمع به الشيطان واستولى عليه الشيطان وزين له أنواع السوء، ومتى نصحه أخوه وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر صار عونا له على طاعة الله وصار عونا له على محاربة الشيطان. ثم قال بعد هذا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هكذا المؤمنون رجالا ونساء، هكذا وصفهم، أولياء، أمار بالمعروف نهاون عن المنكر، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يقيمونها كما شرع الله في أوقاتها ويحافظون عليها كما أمر الله، ويؤدونها في الجماعة عن إخلاص وطمأنينة وخشوع وإقبال، كما قال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم هم يؤدون الزكاة لا يبخلون فيها، بل يؤدونها إلى أهلها عن طيب نفس وإخلاص ورضا فيما عند الله. ثم قال ويطيعون الله ورسوله، هذا تمام الخير وتمام الصفات العظيمة، أن المؤمنين والمؤمنات يطيعون الله ورسوله في كل شيء. لما ذكر هذه المسائل المهمة العظيمة ويكونهم أولياء فيما بينهم وأمار بالمعروف نهاء عن المنكر مقيمون للصلوات مؤدون للزكوات، قال بعد هذا ويطيعون الله ورسوله، يعني في كل شيء، في الصوم والحج والجهاد وغير ذلك، بر الوالدين وصلة الرحم وترك ما حرم الله من سائر المعاصي والشرور. هكذا أهل الإيمان، جهادهم مستمر لأنفسهم، صبرهم على طاعة الله مستمر، كفهم عن محارم الله مستمر، صبروا على طاعة الله، كافون عن محارم الله، متناصحون فيما بينهم، متواصلون بالحق والصبر عليه. قال تعالى أولئك سيرحمهم الله، يعني هؤلاء المؤمنون والمؤمنات هذا وصفهم وهم بذلك مرحومون، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم قال بعد هذا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم، هذا جزاؤهم، هذا الخير العظيم والعاقبة الحميدة بأسباب أعمالهم الطيبة التي منها أنهم أولياء فيما بينهم، ليسوا أعداء وليسوا متشاحنين ولا متعابين متباغين، لا، أولياء متحابون في الله متناصحون متعاونون بالبر والتقوى، آمر بالمعروف نهون عن المنكر، مقيمون للصلاة، مؤدون للزكاة، مطيعون لله ورسوله، هذه أوصاف المؤمنين، هذه أخلاقهم. وقال في سورة العصر وهي سورة عظيمة قصيرة جامعة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بين في هذه السورة العظيمة الوجيزة أن أهل الإيمان هم الرابحون هم الناجون، ومن سواهم في خسران في أيامهم ولياليهم ودنياهم وأخراهم، وأما المؤمنون فهم الرابحون السعداء في الدنيا والآخرة. ثم ذكر أنهم يجمعون صفات أربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذه الصفات الأربع تجمع كل خير. فالمؤمنون والمؤمنات هم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح لأداء فرائض الله وترك محارم الله. هذا ما نقول هو عامل الصالح جميل، أدوا فرائض الله وكفوا عن محارم الله واجتهدوا في الخير. ثم ذكر صفة ثالثة وهي التواصي بالحق وتواصوا بالحق، يتناصحوا بما بينهم وتعاونوا على البر والتقوى، ليسوا بغافلين بل متناصحون، متعاونون على البر والتقوى وتواصون بالحق اينما كان. ثم ذكر صفة الرابعة وهي التواصي بالصبر، لان هذه الامور لا تحصل الا بالله ثم بالصبر. ليس الامر بالامر، ليس الامر بالامر الهين، بل هذه الامور تحتاج الى صبر ومصابره. النفوس أمارة بالسوء إلا من رحم الله. فالإيمان الصادق بالله ورسوله المتضمن توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه، والمتضمن أداء الفرائض وترك المحارم، والمتضمن تصديق الله في أخباره وتصديق رسوله في أخباره عليه الصلاة والسلام، ليس الأمر ليس من أمر الهين، ولكنه يحتاج إلى عناية وهمة عالية وصبر ومصابرة. أن يؤمن بالله وحده إيمانا صادقا يتضمن الإخلاص لله والعبادة وتوحيده سبحانه وإفراده بالعبادات وتصديق أخباره وإلى إيمان برسوله عليه الصلاة والسلام وتصديقه فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ثم العمل بما شرع الله، وذلك بأداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله، ثم التواصي بالحق أين ما كان المؤمنون، في المسجد، في الطريق، في البيت، في القطار، في الطائرة، في السيارة، في كل مكان، هكذا مؤمنون متواصل بالحق متناصحون ثابتون على إيمانهم مؤدون ما أوجب الله عليهم كافون عما حرم الله عليهم أينما كانوا وفي أي حال كانوا، من شدة أو رخاء أو غيبة أو شهادة أو في حال انفراد أو اجتماع، هم ثابتون على المبدأ مستقيمون على الحق يخافون الله ويراقبونه أينما كان، ينصحون لله ولعباده، يصبرون على هذه الأعمال. ولهذا قال وتواصوا بالصبر. هذه وصايا ربنا ووصايا رسوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمؤمنين، وأن الله وعدهم الجنة والكرامة، وأن ينالون ما طلبوا في دار النعيم، وأن ذلك بأسباب أعمالهم الطيبة، بأسباب إيمانهم الصادق وأعمالهم الصالحة وأخوتهم في الله. فإن الأخوة في الله لها شأن عظيم، فبأخوتهم في الله الصادقة وإيمانهم الصادق وولايتهم فيما بينهم ونصحهم لله ولعباده وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتواصيهم بالحق والصبر عليه وطاعتهم لله ولرسوله في كل شيء، بهذه الأمور وبهذه الأعمال صاروا خير الناس وصاروا أفضل الناس وصارت لهم السعادة والكرامة والعاقبة الحميدة، كما قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فوصيتي لكم أيها الإخوة جميعا أن تعنوا بهذه الأمور وأن تكون منكم على بال، فهذه أسباب السعادة وهذه أسباب النجاة وهذه أسباب صلاح المجتمع ونجاته في الدنيا والآخرة. أن يؤدي كل واحد ما حرم الله عليه وأن يحفظ ما حرم الله عليه وأن يكون أخا صالحا لأخيه ناصحا لأخيه غائبا بحقه كافا عن أذى، ينصح له شهد أو غاب، يحب له كل خير ويكره له كل شر ويدفع عنه الأذى ولا يخذله ولا يظلمه. هكذا المؤمنون، وهذه صفاتهم العظيمة وهذه أخلاقهم الكريمة، وبها صاروا سعداء رابحين ناجحين موفقين لكل ما فيه خير الدنيا والآخرة، ومن سواهم فهو خاسر. من فاتته هذه الصفات العظيمة خسر الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل العصر إن الإنسان يفرس. فالناجون هم أهل الإيمان والسعادة، ومن سواهم خاسر، وعلى حسب قيام المؤمن بهذه العصام يكون ربحه وتكون سعادته وتكون عاقبته الحميده. واذا فاته شيء من ذلك ناله من الخسران بقدر ذلك. وهو أقسم على هذا يقول هو العصر والزمان من الليل والنهار أقسم عليه هو الصادق إلى نفسه سبحانه وتعالى أقسم بالعصر والزمان أن الإنسان في خسران إلا الذين تخلقوا بها الثلاث الأربع من الإيمان الصادق والعمل الصالح والتواصي بالعقل والتواصي بالصبر أولا هم الرابحون هم السعداء وربنا يكفي بما شاء سبحانه وتعالى كما أقسم بالفجر وبالسماء ذات البروج وبالشمس وضحاها وبالسماء والطارق وغير ذلك أما المخلوق فليس له يحلف إلا بربه العبد ليس له يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت وقال أيها عليه الصلاة من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو يصمت وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأجداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون وقال أيها عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر رشد فدل ذلك على أن الحلف بغير الله أمر لا يجوز فلا يحلف بالأمانة ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بحياة فلان ولا شرف ولا كل هذا منكر ومن المحرمات السلفية واليمين بالله وحده سبحانه وتعالى العبد لا يحلف إلا بالله وحده كما أمره نبيه عليه الصلاة والسلام صدقني الله وإياكم التوفيق والهداية وأصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وهدنا صراطه المستقيم ورزقنا أيضا الفقه في دينه والثبات عليه كما نسأله سبحانه أن يصلح جميع المسلمين وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يوجه عليهم خيارهم وأن يعيدهم من شرارهم كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا بكل ما فيه رضاه وصلاح عباده وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم بطانة وأن ينصر بهم الحق ويفسد بهم الباطل وأسأله أيضا سبحانه أن يصلح جميع حكام المسلمين في كل مكان وأن يصلح لهم بطانة وأن يعيدهم من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالهم وأن يصلح شعوبهم ويوفقهم لما فيه السعادة والصلاة في الدنيا والآخرة إنه سميع قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
شكرا لمحاضرنا وغيرنا في هذه الليله سماحه الشيخ على هذه المحاضره القيمه ولا نتغفل سماحه الشيخ بالرد على الاسئله وعلى استفسارات الحاضرين فلنتغفل مشكورا
بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونصلي ونسلم على رسوله الامين وعلى اله واصحابه ومن سار على هذه الى يوم الدين وبعد فنشكر باسمكم جميعا أيها الإخوة سماحة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة وعلى ما قدمه لكم من توجيهات ونصائح تهم المسلمين دائما ونستأذن سماحته في طرح بعض الأسئلة وإن كانت كثيرة فلعل الوقت يسمح بشيء منها. هذا سائل يقول صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد في شهر شعبان الماضي ألقى علينا أحد المشايخ الأفاضل محاضرة دينية بشرنا فيها أن سماحتكم أجاز دفع الزكاة للمجاهدين الأفراد واجتهادا منا في مساعدته وحرصا على المزيد من الأجر والثواب نظرا لما سمعناه عنهم أنهم في أمس الحاجة إلى المساعدات النقدية اجتمعنا نحن جماعة المسجد وقمنا بدفع قيمة زكاة الفطر إليهم نقدا بموجب شيء على حسابهم لدى فطرات وذلك بعد معرفة قيمة استطلاع من أسناد زكاة الفطر المعروفة وأخيرا سمعنا أن سماحتكم لم يجد ذلك علما أننا وجدنا في رسالة الصيام التي صدرت في مجلة الوعي الإسلامي للكويت في عدد كذا وتاريخ رمضان 404 جواز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدا والسؤال هو نرجو من سماحتكم أن تفتونا بارك الله فيكم ما الذي يجب علينا فعله مع العلم أننا لا نستطيع إحصاء الذين دفعوا زكاتهم من أصناف الزكاة نقدا في ذلك الوقت من أجل يتم إشعارهم بإعادة دفع زكاتهم من أصناف الزكاة المعروفة حول أن نسجل أسماءهم في ذلك الحين وفقنا الله وإياكم لعمل الخير.
لا شك أن إخواننا المجاهدين في الأفغان والمهاجرين منهم في باكستان من اللاجئين لا شك أنهم من حق الناس بالدعم والمساعدة لشدة حاجتهم إلى ذلك ولأنهم مجاهدون أخبث عدو وأشرف عدو وأكفر عدو فهم مستحقون للدعم والمساعدة للزكاة وغيرها ولكن زكاة الفطر المشهور فيها عند أهل العلم أنها تدفع طعاما طاعا من أنواع الطعام الذي يحتاجه أهل البلد هكذا أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة طاعا من طعام من مر أو غيره طاعا من زبيب طاعا من أقل هكذا جاءت السنة فالواجب طاع من قوت البلد من أرز أو ذرة أو مما يحتاجه البلد أما إخراج النقود فالذي عليه جمهور أهل العلم وأكثرهم أنها لا تدفع في زكاة الفطر وأن الواجب أن تخرج طعاما كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لكن الذين سلموها للمجاهدين وقبولا على حسب الشعر الصاع فيما مضى. نرجو ان تجزئهم ان شاء الله على هذه قولي العلماء, نرجو ان تجزئهم, ولكن من قضى منهم ذلك واخرج بدلها فهو احوط واولى. قال هو الذي نرى في هذا من اخرج عوضها فهو الذي ينبغي, لان القول باخراج النقود ليس عليه دليل الله, وان كان من قال به من العلم له جهاده وله نظره نسال الله لنا له التوفيق, ولكن مقتضى الادله الشرعيه وما عليه العمل الاكثر من اهل العلم انه لا بد من اخراجها طعاما, فمن قضى اليوم اخرج من ذلك طعاما وفي بلده فهذا احوط له وافضل واولى, ومن استفاد من مضى فنرجو ان يجزئه ان شاء الله بما فيه من اختلاف بين اهل العلم, ولانه اجتهد واخذ الفتوى بعض اهل العلم فنسال الله ان يجزئ لنا جميعا. نعم.
اثابكم الله. رجل يسال فيقول: هناك رجل عنده زوجتي رضعت مع الاخيره من زوجاته. رجل عنده زوجتان رضعت مع الاخيره من زوجاته, المطلوب هل يجوز لي ان اتزوج من بنات هذا الرجل من زوجته الاولى التي لم ارضع منها؟ ارشدونا وفقنا الله واياكم لكل خير.
اذا طلع الانسان من احدى زوجتي انسان او احدى زوجاته صار اولاده جميعا اخوه, اولاده من الزوجه المرضعه اخوه اشقه, واولاده من الزوجات الاخريات اخوه لاهل, فليس له ينكحان لاولاده شيئا. فما تضرع احدى زوجتين او احدى زوجاته كن اكثر من اثنتين فان خمس رضعات لا بد من خمس رضعات او اكثر حال كونه الحولين, حال كونه طفله في الحولين فانه يكون ولدا للرجل ويكون ولدا للزوجه واخا لجميع اولاد المراه من الزوج هذا ومن غيره, واخا لجميع اولاد الزوج من هذه الزوجه ومن غيرها, وليس له ينكح عن بناته من زوجات اخرى احد. هذا باجماع المسلمين باجماع العلماء.
اثابكم الله. سائل يقول: عندي زوجه واريد اخت واحده ثانيه راضعه مع عم زوجتي التي عندي الان, هل يجوز لي ان اتزوجها على الزوجه التي عندي؟
اذا كانت راضعه مع عم زوجته مع عمها وابيها من امهم او من زوجه جدهم تكون عمه لها ما اصلح. اذا راضعت هذه المراه من ابي المراه من زوجه ابي المراه التي هي ام عمها او من زوجه جدها وان كان لها ام لهم ولكنها زوجه جدهم فانها تكون عمه لهذه المراه اخت لابيها, فلا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجمع المرأة وعمتها ولا من المرأة وخالتها. وفي الصحيحين أنه نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن المرأة وعمتها وإن علت لا يجمع بينهما ولا بين المرأة وخالتها وإن علت خالتها أو خالت أمها أو خالت جدتها أو أكثر, وهكذا عمتها وعمة أبيها وعمة جدها لا تجمع معها في نكاح واحد. نعم. لا تكون تحت زوج واحد. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا
السائل
يلحق السؤال
الثاني
ويقول: هل يجوز فيقول: ما قول سماحتكم في حكم رضاع الكبير, هل هو خصوصية أم أنه للحرم؟
الصواب أنه خاص بسائل أولاد حليل ولك يجزي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا في الحولين, وقال: لا رضاع إلا فتق إلا من فتق لنا وكان قبل الفطام. فرضاع كبير لا يؤثر ولا يكون محرما, وإنما يؤثر إذا كان في الحولين خمس رضاعات ذلك. نعم.
سائل يقول: يا
فضيلة
الشيخ أفيدونا جزاكم الله خيرا. في سؤالي الأول يقول: ما معنى العقيدة في القرآن والسنة, وما هي قضية العقيدة وكيف يتم تصحيح العقيدة؟
العقيدة في الكتاب والسنة ما يعتقده المؤمن لقلبه في حق الله وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الآخرة في حق الجنة والنار والقيامة وأخبار الله ورسوله. سنة عقيدة لأنه يعقدها بقلبه, يعتقدها بقلبه. والعقيدة الصحيحة هي الموافقة لما في القرآن والسنة, هذه العقيدة الصحيحة هي التي توافق ما جاء به القرآن من الإيمان بالله وأنه رب الجميع وأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى وأنه مسمى بالأسماء الحسنى كالرحمن والرحيم والعزيز والحكيم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك, وهكذا توافق ما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في أمر الجنة والنار وفي أسماء الله وصفاته وفي غير هذا مما أخبر به عما كان وما يكون. فالعقيدة الصحيحة السلفية المستقيمة هي الموافقة لما جاء به كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالله وفيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بالأسماء والصفات وفيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بمحارم الله وفيما يتعلق بالجنة والنار وأخبار القيامة وما كان وما يكون. هذه قالها العقيدة الصحيحة المطابقة لما دل عليه كتاب الله ولما دل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وتوحيده وفي شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر الله به عنه وأنه خاتم النبيين ولا نبي بعده وأنه رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس وأنه الصادق في أخباره المبلغ عن الله وأنه قد بلغ البلاغ المبين ومطابقة لما أخبر الله به رسوله من أهل الجنة والنار وأنهما حق وأن البعد حق وأن الحساب حق وأن الوقوف بين يدي الله حق إلى غير هذا ما أخبر الله به ورسوله. نعم.
سؤاله الآخر يقول فيه: ما هو تفسير قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، إلى قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
هذه الآيات معناها الحمد لله واضح، يأمر الله سبحانه المؤمنين بأن يتقوا، وتقواه هي طاعته وتعظيم أمره ونهيه وترك محارمه، وهذا في كتاب الله كثير. يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. المعنى عظموا الله وانتشروا أمره ونهيه، فإن التقوى هي الدين وهي الإيمان وهي الهدى، وحقيقتها طاعة الله ورسوله وكف عما نهى الله عنه ورسوله عن إخلاص لله وعن محبة لله وإيمان منه ورغبة في جوابه وحذر من عقابه وعن إيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وتصديق له في أخباره وشهادة له بما يشهد عليه الصلاة والسلام. ثم ذنبوا لنا ثم قدموا لغد، المعنى انظروا ما قدمتم للآخرة لا تغفلوا، حاسبوا أنفسكم وانظروا ماذا قدمتم للآخرة من أعمال وأقوال، فإن كنتم قدمتم أعمالا صالحة لحمد الله واشكروه واثبتوا عليها واسألوه الثبات سبحانه وتعالى، وإن كنتم قد قدمتم أعمالا سيئة وتخريبا وإنواعا فزادوا بالتوبة والإصلاح والله يتوب على التائبين. هذه فائدة من النظر والتنظر نفس ما قدم لغد، هذه فائدة أن يحاسب نفسه وينظر في أعماله وأقواله حتى يعرف ما له معنى، فإن وجد عملا صالحا وتقوى حمد الله وسأله الثبات، وإن وجد نفسه مفرطا وجده متساهلا ووجد عنده أعمالا سيئة بادر للتوبة والإصلاح، والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. ثم أكد هذا يقول: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، لا تخفى عليه خافية، من ادعى التقوى وكانت المنافقين فضحه الله وصارت له النار يوم القيامة لكذبه، ثم حذرهم يتشبه بأعداء الله فقال: ولا تكونوا كلمة الله فأنساهم أنفسهم، لا تشبهوا بأعداء الله الكفار الذين نسوا الله يعني أمروا عن الله ونهوا عن دينه وحقه واشتغلوا بشهواتهم وحظهم العاجل، فأنساهم الله أنفسهم، يعني فهم الله أسباب نجاتها وأسباب سلامتها بسبب إتيانهم أمره وبسبب إعراضهم الحق سبحانه وتعالى. ثم بين أنه لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، لا يستوي أصحاب الجنة الموعود بالنعيم المقيم والخير الكثير والنظر إلى وجه الله والخروج بالسعادة الأبدية مع أصحاب النار الموعود بالعذاب والأغلال والجحيم والسلاسل والسقوم والحلم، نسأل الله العافية. أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم ضرب لها مثل بالجبل، لو أنزلنا هذا القرآن جبل لرأيته خاشعا مصدا خشية الله، المعنى أنكم أيها الناس أولى بأن تسعوا لله وتعظموه وتقولوا بأمره سبحانه وتعالى وتفكروا في حقه عليكم وفيما أنعم الله عليه من النعم حتى تشكره سبحانه وتعالى. هذه جبال الصلب الشوارع في الجمال لو انزل عليها القران وخلفت باهله لخشعت وصدع من هدى الله جل وعلا، وهي جبال جامده صلب ومع هذا لو خلفت لخشعت، كما قال جل وعلا: وان منيها لما يكرم من هدى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعد: فتلك الامثال نضربها الناس لعلهم يتفكرون فيما يجب عليهم وينظرون فيما لهم من عليهم ويستعدوا للقاء الله ويفكروا في اسباب النجاة واسباب الهلاك حتى يعبدوا الله على بصيره وحتى يحذروا محارمه على بصيره. نعم.
أحسابكم الله. سائل يقول: ما حكم من يطوف بالناس حول الكعبة ويدخل على ذلك أجورها أي بلوغ، وهل من طاف بهم المطوف زاد ثوابهم؟ سائل يقول: ما حكم من يطوف بالناس حول الكعبة ويأخذ على ذلك أجورا أي بلوغ، وهل من طاف بهم المطوف زاد ثوابهم؟
نعم، أليس الطواف إذا طاف بهم وعلمهم طوافه صحيح، ولكن طوافهم بأنفسهم خاشعين متدبرين ما يقولون من ذكر الله عز وجل والدعاء أفضل. كن يطوف بنفسه من غير حاجة إلى مطوف يسعى بنفسه، هذا أفضل إذا كان يعقل هذا ويفهم. يطوف خاشعا متدبرا له من العبادة خاضعا لله، يدعوه ويذكره ويرجوه سبحانه وتعالى حتى يكمل طوافه وحتى يكمل السعي بخشوع وطمأنينة طيب ربه، هذا أفضل. لكن جاهل لا يحسن، لكن جاهل لا يحسن وطوفه إنسان ولا يبطل فلا حرج عليه، لأن المطوف قد يتعب في دورانه متابعين له، فإذا أعطوه شيئا ذلك فلا نعلم به بأس. أجرة له على تعليمهم وإنشادهم ودورانه معهم في الطواف والسعي، لأن بعض الناس لا يحسن شيئا ولا يفهم شيئا ولا يعقل ما يقول، يحتاج إلى من يوجهه ويرشده، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم إقامة الموالد على أشكالها؟
الموالد على أشكال الموالد يكثر السؤال عنها، الموالد يكثر السؤال عنه في السنوات الأخيرة لأسباب وجود بعض الناس الذين يفعلونها في البلدان الكثيرة، وربما فعلها بعض الناس سرا في هذه البلاد، فلهذا كان السؤال عن ذلك. وبين العلماء غير مرة أنها بدعة وأنها محدثة ليس لها أصل في دين الله، وإنما أحدثها أول من أحدثها الشيعة حكم مصر فاطميون الروافض، ثم هي أول من أحدثها في مصر، ثم بعد مدة فعلها غيرهم تعسوا به، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا أمر بها ولا أمر بها أصحابه، ولا السلف الصالح يقول المفضلة. ومعلوم أن الرسول بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، لم يقصد في البيان بل أوضح كل شيء عليه الصلاة والسلام مما أمر الله به ومما شرعه الله لنا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، والله مره يبلغ ما أنزل إليه، فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. ولم يرد عنه، بل نحن مبتدعون يعيشون ذلك، بل نحن مبتدعين يعيشون ذلك، ولهذا كثير منهم وبدعة، لكنها بدعة حسنة، هكذا من شيء بدعة حسنة، والبدعة ما فيها حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلال، ما قال فيها حسنة، كل بدعة ضلال. الذي نفتي به ونفتي به ونحقق من العلم وأن احتفال الموارد بدعة، وإن فعلها كثير من الناس في بعض البلدان فليس فعل الناس حجة، الحجة قال الله قال رسوله ليس فعل الناس، قال عز وجل: وإن تطع أكثر فضل منك عن سبيل الله. فليس حجة المؤمن فعل فلان وفعله، لا، الحجة قال الله قال رسوله، قال الله سبحانه: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما قال رأي فلان ولا عمل فلان، أرد إلى الله والرسول إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك هو الوحي وتأويله، قال سبحانه: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما يتنازع فيه الناس ويختلفون فيه حكمه إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد رددنا هذه المسألة التي تنازع فيها المتأخرون إلى الله إلى الرسول، فرى أن الله عز وجل أخبرنا أنه أكمل لنا الدين وأنكر على من شرع في من أمن بالله، فقال: آمن لهم شركاء شرعوا لهم يعبدون على ما لم يأمن بالله. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولم يأتنا عن رسول الله في ذلك كإحسان النوائل، ولا عن خلفاء الراشدين، ولا عن صحابة المرضين، ولا عن أتباعهم بإحسان إلى مضي القرون الثلاثة المرة، تعرفنا بهذا انه بدعة وانه لا اصل له وان فعله كثير من الناس. هذا لو سلم وبدعة لو سلم منها الشرور الاخرى. الاحتفال بالموالد بدعة لو سلم من الشرور الاخرى. والغالب انه لا يسلم من يكون مع البدعة شرك. وكثير من الناس في الموالد يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به ويقولون ادركنا يا رسول ادركنا انصرنا المدد المدد يا رسول الله. هذا هو الشرك الاكبر على رسول الله. هذا عمل الجاهليه الاولى. وربما وقع في بعض البلدان اشتراط النساء بالرجال ولومهم جميعا في تلك الليله حتى ينفجر فجر وهم خطا ويضيعون صلاه الفجر بسبب شارعهم. هذه شروط اخرى غير الاحتفال. وربما في فيه الخمور والعياذ بالله. فالحاصل انه منكر مطلقا ولا لم يقع فيه هذه الشروط لانه بدعه. نفس الاحتفال وقصر الطعام ودعو الناس بدعه مستقله. فاذا كان مع هذا شرك صار ابلح واعظم. واذا كفى فيه شروط اخرى كذلك. وقد نبه على هذا ابن عباس التيميه رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. هو المعروف بعلمه وفضله واطلاعه الواسع على شؤون الاسلام والادله الاسلاميه. ونبه على ذلك الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام. على خوف من اهل التحقيق. نعم.
احسابكم الله. كاتب يقول اختي ارضعت بنت عمرها يومين من الفجر حتى صلاه الظهر ولم تدري كم رضعت من مره.
طيب طيب.
أختي أرضعت بنتا عمرها يومين من الفجر من الفجر حتى صلاة الظهر ولم تدري كم رضعت من مرة مع العلم أن حديثها لم يكفي طردها في الوقت نفسه وعمر ابنتها سنة وستة شهور. هل يجوز أن يتزوجها أخي أم لا؟ أرجو إجابة.
الرضاعة لا بد يكون خمس رضاعات. فإذا كانت المرأة أخته لم تعرف الرضاعة لم تعرف عدد الرضاعات وإنما حلوة اثنتين فلا تكون مثلها ولا تكون أنت خالة ولك ولأخيك فنبغضها لأنها ليست بنت لأختكما إلا بخمس رضاعات معلومات. ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل القرآن عشر رضاعات معلومات حزنا ثم نكتفى بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم سهل بن سهيل ارضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه. فلا بد من خمس رضعات في الحولين. فاذا كانت الخمس غير محققه فلا رضاعه ولا تكون المراه اما للطفل ولا يكون اخوانها اخوانها الا لكبوت خمس رضعات او اكثر في الحولين. نعم.
سائل يقول هل يجوز لمن يلبس الملابس العسكريه الحج يوم عرفه وهو مرتدي ملابسه العسكريه وهل يمكن المبيت دائما ايام الحج في مزدلفه؟ اثابكم الله.
الواجب التجرد من النخيل. الاحرام وجب عليه التجرد من النخيل كالقميص والسراويل والغنيمه واشباهها وهكذا العنان التي تعرضت وهذه زوالها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم محرم ما لا يلبس قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف ولا البضانة. لكن اذا اراد ان يحج العسكري بملابسه العسكريه لانه ممنوع من خلعها لا يستطيع خلعها ممنوع ولو خلعها عوقب فله ان يحج وعليه كفاره ان يحج سنه حج فريضه ويحج حج فريضه وان كان نازله فله حج نازل اذا سمحوا له اذا سمح له ولاه الامر اذا سمحوا له ان يحج ملابسه فله يحج ملابسه وعليه اطعام سته مسافين او صوت ثلاث ايام او ذبح شاه عن هذا الملبس عن قميص الجبل يذبح شاه للفقراء الحرم او يصوم ثلاث ايام أو يدرس التساخين لكل مسكين صفاء من التمر أو الأرض ونحن. وهكذا إذا غطى رأسه هكذا نحن لا يكشف رأسه إذا غطى رأسه عليه مثل ذلك شاذ من السيام أو ذبح شاه أو يدرس التساخين وإذا نحن لا يكشف رأسه كشف رأسه ولا عليه. لكن إذا كان مسموح له أن يتحلل الملابس العسكرية لا يجوز له التحلل، يعني يلزمه التجرد عنه، وإنما يجوز له التحلل إذا منع، وغير لا يمكن أن تخلعها، لا بد من هذا، فله الحد حينئذ فيها مع كفارة الشرع. نعم.
سؤال: عادة الحلف بالله في أغلب الأمور والحلف بغير الله كالأنبياء والأولياء، فما الحكم بذلك؟ عادة الحلف بالله في أغلب الأمور والحلف بغير الله كالأنبياء والأولياء، فما الحكم بذلك؟
لم يكن الحكم بذلك فيما تقدم، حلف بغير الله لا يجوز، بل ما هو محرمات شركية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يشرك، ولا يجوز الحلف بغير الله. وقال بعض اليهود الذين تكلم: انكم تنبذون تشركون تقولون ما شاء الله وكيف، فتقولون كعبه، فامر من اصحابه الى ارض يحيى فيقول: ورب الكعبه، وانا اقول ما شاء الله ثم بشر. فالمقصود ان الحلف بالكعبه او بالنبي او بالامانه او بحياه فلان او شرف فلان هي محرمات شركيه التي انكرها النبي صلى الله عليه وسلم وعن الامه تركها. وكان الناس يوم الامر في اول الاسلام يحيون بابائهم وبامهاتهم، ثم استقر الاسلام على الانعداد والحريق، وبلغ النبي امه لا عليه الصلاه والسلام ونهاهم ان يحيوا بغير الله عز وجل. هذا هو اللي استقر عليه الشرع المطهر وبينه الرسول للامه عليه الصلاه والسلام، فليس لاحد يحيى بغير الله ابدا، بل الحي يكون بالله وحده سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. سؤال: هل يجوز السماح للنصارى ان يتخذوا منزلا او مكانا يجتمعون فيه لاداء طقوسهم الدينيه اي بمثابه كنيسه؟ ثم ما حكم احتفال الكفار من النصارى وغيرهم في اعيادهم الدينيه شهرا وخصوصا في المملكه؟
لا يجوز اقرار اي احتفال بعيد لا بدون الدوم ولا في اعياد المسلمين في المملكه ولا في بلدان اخرى، يعني بلا حكام مسلمين ان يمنعوا ذلك اذا كانت البلاد بلاد المسلمين، ولكن الجزيرة أشد، فإن الجزيرة تمنع منها الكفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة الغرب حتى لا أدعى إلا مسلما. رواه مسلم الصحيح. ثم الصحيح أيضا أنه أوصى عند موته صلى الله عليه وسلم لإخراج المسلمين من هذه الجزيرة، كان واجب إخراجهم منها وعدم الصلاح لهم بدخولها إلا لحاجة مؤقتة كبيع كلاء حاجات ولا يرجعوا إلى بلادهم، أو لأن المهم يراه ولي الأمر فيأذن لهم سنة مؤقتة ثم يرجعون. أما استقرارهم في الجزيرة العربية فلا يجوز، لأنها نهب الإسلام وليس فيها دينان، ولا يجوز أن يقروا على إظهار شعائرهم لا عيد مولد ولا غير من الشعائر، ولا يتخذوا كنيسة ولا نعبدا لهم ولا رفضا أن يتعبدن فيها حيث ترى وتعلم، كل هذا هو. أما ما أخفوه فلم يعلمه ولم يطلع عليه هذا بينه وبين الله، لكن ما يراه ولي الأمور ويراه الناس ويعلمونه يمنع من الغالب من شعائرهم التي يتعاقونها في بلادهم ليس لهم ذكرها عندنا. نعم.
جزاكم الله خيرا.